إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المباركون المشاهدون لهذه الحلقات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في اللقاء الماضي أتحدث عن قاعدة من قواعد تقرير مسائل أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي القاعدة الرابعة، ومنطوقها الذي ذكرته آنفا أنه لا يوجد البتة تعارض بين نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة. ولكن قد يقع لون من ألوان التعارض الظاهري بين النصوص، وكنت أتحدث عن أسباب وقوع هذا التعارض الظاهري، وذكرت فيما مضى أمرين من أسباب وقوع التعارض الظاهري. الأول، أنه قد يأتي القرآن الكريم بصيغة العموم في مسألة من المسائل، ثم تأتي السنة النبوية فتخصص هذا العموم، وبالتالي لا يكون في هذا لون من ألوان التعارض بحال من الأحوال، لأن العموم يؤخذ على عمومه ويخصص فيما خصص به من السنة النبوية المطهرة. هذا هو السبب الأول من أسباب ظهور لون من ألوان التعارض الظاهري بين النصوص. أما الأمر الثاني فقلت فيه بأن سببه هو الجهل بلسان العرب ولغتها. القرآن الكريم نزل بلغة العرب وبمنطوقها الذي يتكلمون به، فالذي يجهل لغة العرب لن يستطيع أن يفهم القرآن، لا شك أنه سيقع عنده لون من التعارض. لماذا؟ لأن اللغة العربية واسعة، الكلمة في اللغة العربية قد تطلق على عدة معاني، ومفردات اللغة كثيرة، مفردات اللغة كثيرة جدا، فلا بد من المعرفة بلغة العرب. ومن كان جاهلا بها فسيظن أن هناك تعارض بين النصوص. هذان الأمران ذكرتهما في اللقاء الماضي. أما السبب الثالث من أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص، هو وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الزنادقة. الزنادقة وأعداء الملة والدين المحاربون للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أدخلوا على سنته ما لم ينطق به صلوات الله وسلامه عليه، وأرادوا بذلك هدم الدين. الزنادقة وضعوا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث لم تثبت. طبعا كون كلام غير رب العباد سبحانه وتعالى يدخل على الدين، فسيتعارض مع أصل الوضع من القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أراد أعداء الملة والدين التشكيك في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السبب الرابع من والأخير من أسباب ظهور التعارض الظاهري بين أو وقوع التعارض الظاهري بين النصوص، أنه قد يقع لبعض الثقات وهم فيروي الحديث على غير وجه، يروي الحديث على غير وجه، والأمر ليس كذلك. إن وقع ذلك ماذا نفعل؟ نرجع إلى الأحاديث لنجد أن أحد الأحاديثين صحيح والآخر هو الذي به خلل، فنلزم الصحيح ونترك الآخر. ولا شك أن أحيانا للثقة يخطئ، وأهل العلم في أصول الحديث وقواعده هم الذين يعرفون ذلك. ولذلك الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى نقدوا لنا الأحاديث التي تنسب أو يقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الأربع مسائل التي ذكرتها الآن هي من أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص. وأنا أؤكد بأنه تعارض ظاهري لأبين وأؤكد مرة أخرى على أنه لا يوجد تعارض في نفس الأمر وحقيقته بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. طب قد يسأل سائل، أنت تقرر أنه قد يقع تعارض ظاهري بين النصوص، كيف ندفع هذا التعارض؟ عالم، باحث، طالب علم قرأ في الشريعة وقرأ نصوصها، بعدين ظهر عنده أن هناك تعارض بين نصوص من الوحي ونصوص من السنة النبوية المطهرة، فكيف ندفع هذا التعارض؟ تعارض الحقيقة يدفع بعدة أمور، وهذا الذي يدفع التعارض لابد أن يكون عالما سالكا مسلك المجتهدين، لأن في هذه الحالة نحتاج لدفع التعارض نحتاج أهل العلم الذين فقهوا الشريعة وعرفوا عن الله مراده وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. أول حاجة ندفع بها التعارض إيه؟ أن يطلب المجتهد الجمع بين الدليلين. مجتهد اللي هو بلغ مرحلة ومرتبة الاجتهاد في العلم، العلماء الكبار، العلماء الربانيون الذين يجب أن يرجع إليهم ويبينوا للناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحالة دي لو وجدوا تعارض ظاهري ينظروا أولا هل يمكن الجمع بين النصين اللي بيذكر البعض أن بينهما تعارض ظاهري، فهذا طريق أول، لأني يعني الجمع ممكن في بعض النصوص بأن يحمل هذا على جهة، كان يكون نص فيه عموم فيحمل على عمومه، ونص فيه خصوص يخصص هذا النص فنأخذ فقط ما خصصه النص ونخرجه من هذا العموم، ويبقى أخذنا بهذا بدليل العموم وأخذنا أيضا بدليل التخصيص. والجمع ما أمكن هو أسلم الأدلة أو أسلم الطرق للوصول إلى الحق، لأن بدل ما نأخذ بنص واحد ونهمل الآخر أو نترك، لا نجمع بين الإيه؟ بين الأدلة ما أمكن. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان فيه معا. يعني لا نقول بإن فيه تخالف في خلاف بين نصوص القرآن وبين حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، طالما أنه يمكن الجمع بين الإيه؟ يمكن الجمع بين النصين، وإنما المختلف ما يكون إيه؟ قال ما لم يمضي إلا بسقوط غيره. كان يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه، إنما طالما أمكن الجمع ما أمكن. ودي قاعدة عند علماء الأصول بأن إن أمكن الجمع بين النصوص وجب الجمع، وده من أسباب دفع التعارض الظاهري بين النصوص. طب إذا لم يتيسر الجمع بين الأدلة وكان الدليلان مما يقبلان التناسخ، يعني واحد نسخ الآخر، ننظر بقى في التاريخ أيهما كان أولا. فالأول منسوخ والثاني ناسخ، هذا شيء واقع في الشريعة، النسخ في واقع في الشريعة. طيب قبل النسخ هناك دليل يمشي عليه الناس، هناك أحكام سار عليها الناس أو قررت في الشريعة، ثم جاء النسخ فتبطل هذه الأحكام ونأخذ بالناسخ، وبالتالي يجب أن احنا نبحث بين النصوص، إن كان بينهما تعارض قد يكون بينهما نسخ، هناك سابق وآخر مسبوق. أيضا نقول إن تعذر العلم بالتأريخ ماذا نفعل؟ يعني ما عرفنا أي نصوص كان أقدم من الآخر حتى نأخذ به، نعمد في هذه الحالة أو نرجع في هذه الحالة إلى ترجيح أحد القولين أو الدليلين على الآخر. والترجيح مسلك من مسالك أهل الفقه والعلم في دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وجوه الترجيح كثيرة، بعض أهل الأصول أوصلها إلى 50 وجه، فهذا علم يدرس، ويعني إن درس يدفع أيضا التعارض، وندفع التعارض بالأخذ بالراجح من الأدلة. الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى يقول إنه متفق عليه بين العقول، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به في مسألة الترجيح. هذا أمر متفق عليه. وبعدين ذكر من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح. أنتقل بعد ذلك إلى ذكر القاعدة الخامسة من قواعد تقرير مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهذه في الحقيقة هي آخر قاعدة نتكلم عنها. سبق تكلمنا عن 4 قواعد، وهذه القاعدة الخامسة، وهي مهمة جدا أيضا يا إخواني بارك الله فيكم. القاعدة الخامسة ماذا تقول؟ تقول ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. النصوص لها ظاهر خطبنا به، ونحن لم نؤمر إلا بالعمل بهذا الظاهر وفق قواعد اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فالقاعدة هنا تقول بأن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع وليست مخالفة له. القصد من هذه القاعدة نحن نأخذ إيه؟ نأخذ بظواهر النصوص ونترك التأويل والابتداع في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أقول يا إخواني في شرح هذه القاعدة، صرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم تحكم تأباه الشريعة. صرف الكلام عن ظاهره، يعني مثلا خاطبنا الله بكلام، وجب علي أننا إيه؟ أننا أخذ بظاهر هذا الكلام، ولا يجوز لي بحال أن أصرفه عن ظاهره الذي أراده المتكلم إلا بدليل صحيح يدل عليه، وإلا أو إن فعلت ذلك أكون قد تحكمت في الشريعة بما لم يشرعه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وسبب ذلك إيه؟ الحقيقة سبب الجهادة اللي هو التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها إما الجهل أو الهوى. والواجب على العباد إبقاء النصوص أو إبقاء الكلام على ظاهره، خاصة إذا عرف أن المتكلم إنما تكلم به وهو يريد البيان والنصح والإرشاد والتوضيح. يعني لعلي أضرب مثال على ذلك، يعني ان الصار ان التأويل وصرف الكلام عن ظهره خطأ، والمؤول يأتي بكلام من عنده ولا يعرف هل هو موافق لمراد المتكلم أم لا. طب الخروج من هذا المأزق ما هو؟ الخروج من هذا المأزق أن أنا أقبل الكلام على ظاهره وأخذه ولا أتصرف فيه. المثال اللي كنت أقول لا أود أن أنا أضربه لهذه الحالة، مثلا الله عز وجل في كتابه ذكر استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه، على رأسها الرحمن على العرش استوى. العرب تفهم في لغتها كما قال يعني أو روى البخاري عن مجاهد بأن وابن عباس أيضا ذكر ذلك رحم الله الجميع ورضي الله عن جميع الأصحاب، إني استوى بمعنى على مرتفع. ظاهر هذه الآية أو استوى هذا المعنى، وهو الذي تفهمه العرب من لغتها. إنما البعض جاء وأول هذا اللفظ فقال استوى بمعنى استولى. طب من أين أتيت بذلك؟ ومن الذي أدراك أن هذا مراد المتكلم؟ ولما تصرف حقيقة كلام المتكلم إلى ما لم ينطق به؟ هذه يعني خطورة شديدة جدا. ثم إن هذا المعنى أيضا من باب الفائدة يا إخواني معنى يعود على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه بالعجز، وهذا لا يليق برب العباد، لا يليق برب العباد ذلك. لأن معنى لما أقول الرحمن على عرش استولى يفهم من هذا إيه؟ أن هناك كان مستولي على العرش آخر ثم استولى الله عليه. هل هذا يصح؟ وهل هذه حقيقة؟ إذن المفروض ألا يصرف الكلام عن ظاهره، وإنما يقبل عن الله تبارك وتعالى ما تكلم به. والحقيقة هذه القاعدة يا إخواني اللي هي يعني ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع وتؤخذ على ظاهرها ويعمل بها. لماذا؟ ما هي فوائد الالتزام بهذه القاعدة؟ أولا موافقة نصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى أولى من موافقتها معنا لا لفظا. يعني لما احنا نتفق ونأخذ نصوص الكتاب والسنة ونقول بأن هذا الظاهر من النصوص في القول في النطق يتفق مع المعنى أولى من أن أجعل بين اللفظ ومعناه فرقا. فموافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها معنا لا لفظا. وذلك أن أهل السنة والجماعة القائلين بإرادة الظاهر منها قد وافقوها لفظا ومعنى. سلمت أنت يا عبد الله لما قاله الله عز وجل وأخذت به وفق لغة العرب. ومن خالف بين النصوص لفظا ومعنى وهم الذين يقولون الظاهر غير مراد، يقول لك لا استوى بمعنى يعني على وارتفع ده غير مراد، من أين لك ذلك؟ إنما الذي قال استوى بمعنى على وارتفع جمع بين اللفظ وبين المعنى. ومن أين للقائلين بأن الظاهر غير مراد أنه فعلا غير مراد؟ وأنا أقول لهم لو كان الظاهر ليس مرادا ده يعني أنتم كده يعني تحملوا كلام الله ما لا يليق به. الظاهر غير مراد كيف ذلك؟ القرآن كلام من عند الله تبارك وتعالى، أراد الله عز وجل به أن يهدي الأمة وأن يبين لها، فكيف يكون هذا الكتاب لا يبين وهناك كلمات محتملة فيها يجوز إطلاقها ولا يجوز إطلاقها؟ هذا بحال لا يقع في شريعة الإسلام، هذا كله خطأ بين. يجب على هؤلاء الذين صرفوا النصوص عن ظاهرها أن يراجعوا أنفسهم. ولما صرفوا النصوص عن ظاهرها كأنهم يقولون بأن كتاب الله عز وجل ليس كتاب هداية وإنما كتاب عماية يعمي الناس، فالأخذ بظواهر النصوص يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وإلى طريق مستقيم. الفائدة الثانية التي نستفيدها عندما نأخذ ظواهر النصوص ونسلم لها على ظاهرها دون أن نصرفها عن ظاهرها أو نؤول معناها إلى معنى آخر يعني عقولنا جاءت به أو قامت به، فائدة ثانية ما هي؟ فائدة ثانية كلام للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: القرآن عربي كما وصفنا، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها. يا إخواني تأملوا هذا الكلام الدقيق حتى يعني تنشرح صدوركم بأن هذا قول أهل العلم الكبار. أن أنخل على الأئمة ويعني أرجع الكلام أو أنسب الكلام إلى القائل، أرجع مرة أخرى فأقول ماذا قال الإمام الشافعي في ذلك الذي قال بأن لا يجوز لنا أن نصرف النصوص عن ظاهرها. يقول رحمه الله: القرآن عربي كما وصفنا، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، وليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله، إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خاص دون عام، أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى آخر. الإمام الشافعي ماذا يريد أن يقول؟ يقول يجب أن نأخذ نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ظاهرها، ولا يجوز لنا أن نصرف هذا أن ننصرف عن هذا الظاهر. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل اللفظ الذي قلناه يوافق مراد المتكلم أم يخالفه. حقيقة يعني نحن نستريح غاية الراحة إذا سلمنا لظواهر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، إذا سلمنا سنستريح ولن نقول على الله إلا الحق، ولن نقع فيما يخالف أي لون من مسائل الاعتقاد الصحيح الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفائدة الثالثة في أن احنا نحمل ظواهر النصوص أو النصوص على ظواهرها ونتأكد ونوقن بأن ظواهرها مطابقة لمراد الشارع الذي تكلم بها. الفائدة الثالثة عندما نسلم ونسكت أن احنا نقطع التكلف في دين الله عز وجل. الذين أولوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها تكلفوا وبحثوا عن معان من عند أنفسهم، ومن لم يفعل لم يتكلف، لم يفعل ذلك. الذي يتكلف يقول على الله بغير علم ويقع في الباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد عصم الله عز وجل أهل السنة، وكان المنهج عندهم مستقيما عندما سلموا لنصوص الوحيين وأخذوا بظواهر النصوص الواردة عن الله تعالى أو عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل لم يأمرنا بالتكلف والتعمق والبحث في مسائل لم نوجه إليها، والله تبارك وتعالى أنزل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك والله يا إخواني، من التزم بمنهج أهل السنة والجماعة، ومن عايش وعاشر ولزم أهل السنة والجماعة، سيجد عندهم بساطة في تلقي الوحي الرباني، وبساطة في الفهم عن الله عز وجل، ونفوس مطمئنة لأنها سلمت بظواهر هذه النصوص. وأنا أود أن أذكر كلمة للإمام الطبري رحمه الله تعالى، قالها في قول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال رحمه الله: وما أنا من المتكلفين أتخرص وأتكلف ما لم يأمرني الله به. يعني معنى الآية هكذا: رب العباد ما أمرنا أن نتكلف، وما أمرنا أن نتدخل بعقولنا في الوحي المنزل، وإنما نحن نفقه الوحي المنزل ونأخذ بظاهره، والنصوص نحملها فقط ما تحتمله من معان وفق ما تفهمه العرب من لغتها، ونترك بعد ذلك التكلف في الدين. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: نهينا عن التكلف. ولذلك لا تجد واحدا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا من أئمة أهل السنة والجماعة، تدخلوا في النصوص بأهوائهم أو بعقولهم، أو صرفوا شيئا من ألفاظها عن ظاهرها، وإنما سلموا لها تسليما، وشرح الله صدورهم لذلك. ولذلك صدق الإمام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن المؤولة والمعطلة وقال: أنا أمهل هؤلاء الذين تكلفوا وأولوا النصوص، أمهلهم 3 سنوات، أن يأتوا بنص واحد عن أحد من السلف أو الصحابة أنه أول أو أخرج بظاهر النص عن ظاهره. هذا لا يوجد بحال من الأحوال عند الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وهذا لا يوجد أيضا عند جميع من لزم منهج أهل السنة والجماعة. أما من صرف النصوص عن ظاهرها في الحقيقة وأولوها، وقعوا في تأويلات باطلة. ولذلك أقول لهؤلاء المؤولة، خاصة الباطنية، ما الباطنية أولت الشريعة على وجه يؤدي إلى بطلان الشيعة، والذين أولوا من الفرق الإسلامية نصوص أو بعض النصوص في القرآن الكريم، فتحوا المجال لهؤلاء الباطنيين حتى خرجوا بالشريعة إلى غير الحق. ولذلك أقول: الواجب علينا أن نسلم تسليما لنصوص أو لظواهر نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأن نعلم أن الله عز وجل أراد منا ظواهر هذه الآيات، ولم يكلفنا التعمق في الدين والبحث والجدل، وأن نتدخل بأهوائنا أو بعقولنا فيما أنزله علينا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه يا إخواني الكرام، بارك الله فيكم، 5 قواعد قرر من خلالها أهل السنة والجماعة مسائل الاعتقاد، وعلينا أن نعقلها وأن نفهمها وأن نسلك هذا المنهج الرشيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.